وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 15 من كتاب الفيض. قال البخاري: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، يعني إذا أرادت المرأة أن تغتسل من حيضها، هل يجب عليها أن تنفض ضفائرها للغسل، أو أن ذلك مستحب؟ محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم. إذا أرادت المرأة الحائض أن تغتسل من حيضها، فهل يجب عليها أن تنقض ضفائرها لتغتسل، أم أن الأمر الوارد في النص على سبيل الاستحباب؟ فجاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا، أي لا تنقض المرأة ضفائرها. وفي رواية أنها سألته عما يجب عليها من عدمه أن تنقض ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض والجنابة، فقال لا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايات القاضية بالنقض والمصرحة بعدم النقض، إلى أن النقض إنما يجب أو يستحب في حق المرأة كثيرة الشعر أو كثيفة الشعر حتى يصل الماء إلى منبت الشعر وأصوله، دون المرأة صاحبة الشعر الخفيف الذي يدخل في ثناياه الماء حتى يصل إلى منابت الشعر بغير عناء. وبعضهم حمل الأمر على الاستحباب، حمل الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، وغير ذلك مما سنراه بإذن الله تعالى. فهنا قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبو زكي أبو إسماعيل المنقري، أبو سلمة المنقري. قال: حدثنا إبراهيم، وهو إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قال. عروة هو ابن الزبير معروف، وعائشة هي بنت الصديق رضي الله عنهما. قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. أهللت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ومعنى أهلت أي أنها أحرمت، أحرمت في عام حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، ولكنها لم تسق الهدي معها، وهذا يدل على أنها إنما أحرمت بالعمرة أولا، أحرمت بالعمرة أولا، ولكنها تنوي التمتع. إذا دخلت مكة جمعت الحج للعمرة. لماذا؟ لأن الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع لا يسوق الهدي من الميقات، وأما القارن فإنما يسوق الهدي من الميقات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا بين حجه وعمرته، أو بين عمرته وحجه، ولذلك ساق الهدي، فأوحي إليه أن التمتع أفضل من الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ومعنى ما سقت الهدي أي لاخترت أن أحج متمتعا، لأن المتمتع لا يسوق الهدي من الميقات، خلافا للقارن فإنه يسوق الهدي من الميقات. والمتمتع كذلك إذا دخل مكة وأدى العمرة له أن يتحلل من عمرته ويلبس ملابسه العادية ويجامع النساء حتى يوم التروية، حتى يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج ولا يلزمه أن يخرج إلى الميقات. لماذا؟ لأنه نوى التمتع. أما القارن فلو أدى العمرة فإنه لا يتحلل من ملابسه حتى يحج وحتى يأتي بالحج الأصغر في يوم النحر، فحينئذ له أن يتحلل من ملابسه ويؤدي بقية أيام منى وأيام التشريق بملابسه العادية. كالمتمتع كذلك، لأن كل منهما إذا أتى نسكان في يوم النحر من خمسة أنساك فله كل شيء كان حراما عليه من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، إلا النساء. فعائشة رضي الله عنها تقول أهللت بالحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي في حقيقة الأمر جمعت بين العمرة والحج، ولكنها قالت أهللت بالحج إشارة إلى أنها متمتعة، وإن المتمتع إنما يؤدي العمرة قبل الحج، قبل الحج. أو أنها أحرمت مفردة، أحرمت بالحج إفرادا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظرف خاص لها أن تفسخ الحج وأن تجعله عمرة، أن تفسخ الحج وأن تجعله عمرة. والمسألة محل نزاع بين أهل العلم فيما يتعلق بوضع عائشة رضي الله عنها. الشاهد هنا أنها قالت أهللت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، وهذا نص صريح في أنها أحرمت متمتعة، يعني تؤدي العمرة أولا ثم تحج بعد ذلك. التمتع ولو قال أحد أن القران أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام لقلنا له إن القران إن التمتع أفضل لقوله لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي. فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام يخالف عمله لما بان له أن التمتع أفضل من إيه؟ إما أن يبين له بالوحي وإما أن يبين له بالاجتهاد. ومذهب جماهير أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، له أن يجتهد. والفرق بين اجتهاده وبقية الاجتهادات لعلماء الأمة أنه لو اجتهد فأخطأ صوبه الوحي، ولو اجتهد فأصاب لا يلزم أن ينزل الوحي بتصويبه. هي المسألة أخذت فوق 100 ورقة في كتاب المجموع للإمام النووي يأخذ ويرد في هذه القضية، هذا بين الإفراد والتمتع والقران أيهما أفضل، حتى أنكر قوم الإفراد، أنكروه تماما. فالمسألة محل نزاع وموطنها كتاب الحج إن شاء الله. قالت فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضر. وهنا ما يسمى في علم اللغة بالالتفات، والأصل أن تقول عائشة صحبت، ولكنها يعني كأنها يعني تكلمت بكلام ضمير المخاطب فقالت فزعمت، مع أنها هي الزاعمة وهي المتكلمة وهي المخبرة عن نفسها، ولكنها أردت أن تلفت الأنظار إلى حال لعله يعكر عن على نيتها الأولى. قالت فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، وفي رواية حتى ليلة المحصب، وهو وادي المحصب بعرفة، إنما ينزله من أراد أن ينزله الآن، وإذا لم ينزله فلا حرج عليه، وإنما السنة للحاج أن ينزل فيصلي ركعتان في هذا الوادي. قالت فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. طب كان ده معناه إيه؟ معناه إن هي فات عليها مين؟ العمرة، لأن العمرة دي أعظم ركن فيها هو الطواف بالبيت، هو الطواف بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. وإجماع أهل العلم على أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلا يجوز لمن فقد وضوءه طواف، لا يقبل منه، لأن الطهارة شرط صحة في الطواف، بخلاف السعي بين الصفا والمروة فإن الطهارة شرط مستحب فيها. وإذا طاف أو سعى الساعي بين الصفا والمروة، لأن أحيانا أهل العلم يطلقون لفظ الطواف على السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعى المعتمر أو الحاج بين الصفا والمروة بغير طهارة فذلك جائز، ولكنه خلاف الأولى. أما إذا طاف حول الكعبة الطواف الواجب في العمرة بغير وضوء فإنما يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. وإن تذكر بعد أن طاف وسعى وحلق، أي تحلل من عمرته، فإنما يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويطوف حول البيت سبعا أو ثلاثا أو أربعا من وقت أن فقد وضوءه. وإذا بدأ الطواف وهو على طهارة ثم انتقض وضوءه في أثناء طوفة، فالأحرص أن يبدأ بهذه الطوفة من أولها بعد أن يتوضأ، لا أن يبدأ من حيث انتهى. يعني هب أنه يطوف الطوفة الثانية أو الثالثة ففقد وضوءه عند مقام إسماعيل، عند ركن إسماعيل أو أحد ركنين العراقيين، فبعض أهل العلم قالوا يخرج ويتوضأ ويرجع يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، يعني في نفس المكان الذي فقد فيه وضوءه يرجع إليه ثم يكمل الطواف. ولكن الأحوط أن يبدأ من عند الحجر، يعني يبدأ من أول الطواف حتى يأتي بطوفة تامة على طهارة، وهذا بلا شك لا يخالف أحد أنه أحوط. ليس هذا هو محل كلامنا، لأن الكلام في هذا الأمر محله كتاب الحج، لكن الشاهد أن عائشة قالت لما حط لم أطهر حتى ليلة عرفة، وهذا يعني أنها لم تعتمر، وإنما أتت لتعتمر أولا ثم لتحج ثم لتحج. الحاج له أن يقف بمنى ثم بعرفة ثم يرجع إلى المزدلفة ثم يشرق في منى ثلاثة أيام، كل ذلك بغير طهارة من الحيض. يعني المرأة تفعل أفعال الحاج بغير إيه؟ بغير طهارة، يعني لا بأس عليها أن تمارس أعمال الحج كلها إلا إيه؟ إلا الطواف، إلا الطواف. والطواف في العمرة والحج سواء سواء، لكن أنا الذي أريد أن أقوله إن المرأة إنما يعطلها في العمرة حيضها، لكن الحج لا تتعطل المرأة بسبب الحيض، لا تتعطل المرأة بسبب مين؟ الحيض. كما أن الجنابة كذلك لا تؤثر على أعمال الحج، يعني لو أن رجلا أجنب أو امرأة أجنبت، والمعلوم أن هذا لا يكون إلا من احتلام، لأن الجماع والحالة هذه لا يصح من العبد بل يفسد حجه. فإذا أجنبت المرأة وأجنب الرجل ولم يتمكن من الاغتسال فلا بأس أن يرمي الجمرات مثلا، أو يقف بمزدلفة، أو يقف بعرفة على حال الجنابة، وأن هذا لا يؤثر. والمستحب بلا شك هو أن يكون المرء على أكمل هيئة وأحسن حال من الطهارة وغيرها، وهذا أمر معلوم. لكن عائشة رضي الله عنها لما دخلت معتمرة منعها من أداء العمرة حيضها واستمر معها حتى ليلة عرفة، وهي ليس عندنا العلم والفقه ما يساعدها على معرفة أحكام الحج والحالة هذه، وربما لم يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. أنا من ذي الحليفة جاية على اعتبار التمتع، أداء العمرة أولا ثم الحج، فأنا ما اعتمرت، وهذا يوم التشريق حتى دخلنا في الليل الذي يكون بعد معذرة ليلة التروية، وهذا يوم التروية، وإنها هذه الليلة ليلة عرفة، يعني في الصباح سننطلق إلى عرفة، فماذا أصنع؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك يعني فك الضفير، فك مين؟ الضفير، وامتشطي يعني سرحي وامسكي عن عمرتك، يعني لا تعتمري، لأن العمرة لا تصح منها وهي لا تزال على حالة الحيض، وإنما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض رأسها. هذا النقض لا يكون إلا للغسل، لا يكون إلا للغسل، فكأنه أراد أن يقول لها اغتسلي وانقضي شعرك ثم امتشطي ولا تعتمري، فتفعلت أو قالت ففعلت. فلما قضيت الحج، أي لما وقفت بعرفة، لما وقفت بعرفة، والطهر إنما أتاها في يوم عرفة، الطهر إنما أتاها في يوم عرفة في الليل، في الليل، فاغتسلت وأدت ما عليها من الحج الأكبر، لأن الحج الأصغر إنما فعلته عائشة رضي الله عنها وهي على حال حيضها. النبي عليه السلام في يوم النحر له خمسة أنساك، أو الحج له خمسة أنساك، أن يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وأن يحلق رأسه، وأن يذبح الشاة للمتمتع والقارن، وأن يطوف طواف الإفاضة، يعني يفيض من منى إلى البيت الحرام، فيطوف وإيه؟ ويسعى إن لم يكن سعى، يطوف ويسعى إن لم يكن سعى، فهذه خمسة أنساك. إذا أدى منها اثنان، إذا أدى منها اثنان حل له كل شيء إلا الجماع، إلا النساء. نعم. وإذا أدى الخمسة فإنما هذا هو التحلل الأكبر، أو الحج مين؟ أو الحج الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل وتنتشط ولا تعتمر، ولكنها تشارك الحجاج في كل ما يأتونه ويذرونه من الوقوف بعرفات والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والنحر، لأنها أتت متمتعة، أتت متمتعة، والمتمتع إنما يلتقط هديه من أي مكان، لكن لا يشترط أن يأتي به منين؟ من الميقات. فعائشة رضي الله عنها قضت الحج، فلما قضت الحج، لأن بإمكانها أن تقضي الحج الأكبر في يوم النحر بأن تأتي الخمسة أنساك، قالت فلما قضيت الحج، فلما قضيت الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخوها، أخوها، قالت أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، أي ليلة نزول وادي المحصب، قالت فأعمرني من التنعيم، فأعمرني أي ذهب بها إلى مكان في مكة معروف إلى الآن اسمه إيه؟ التنعيم، وفي هذا المكان مسجد اسمه مسجد مكة، مسجد عائشة رضي الله عنها، وهذا المكان حل، ليس حرما وإنما هو حل، كما أن عرفة كذلك حل، وحل المسجد الحرام له أماكن تحيط به، فمن جهة الغرب التنعيم، من جهة الغرب التنعيم، ومن جهة الشرق عرفة. ولذلك اعتاد الناس المعتمرون اليوم أن يذهبوا لأداء عمرة ثانية أو ثالثة أو غير ذلك في السفرة الواحدة، وهذا خلاف الأولى وإن كان جائزا، هذا خلاف الأولى وإن كان جائزا، لأن النصوص عن السلف رضي الله عنهم كثيرة جدا في أن ذلك لم يكن من صنيعهم ولا من فعلهم ولا من فعلهم. وهذا النصوص تقول إن السلف لم يكونوا يعتمرون إلا بعد سواد رؤوسهم، يعني إذا حلق الواحد منهم رأسه فإنه لا يأتي بعمرة أخرى إلا إيه؟ إلا إذا طلع شعره واسود رأسه. وهذه كناية عن مين؟ كناية عن يعني طول الوقت بين العمرتين، عن طول الوقت بين العمرتين. بلا شك لما نجد الآن إنسان يؤدي عمرة في أول النهار وعمرة في آخره، فهذا أمر لم يكن عليه السلف، ولو كان خيرا لفعلوه. لم ينقل إلينا أنهم فعلوا ذلك، بل نقل إلينا عكس ذلك، أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما كان الواحد منهم يطيل الفترة الزمنية بين العمرة والعمرة. ومنهم من لم يعتمر إلا مرة واحدة، مع أنهم صحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير. ومنهم من كان يعتمر في كل شهر مرة، وهؤلاء أهل مكة أو المجاورون لمكة وغير ذلك. ليس هذا محل بسط المسألة، لكن يقول إن من اعتمر عدة مرات بغير أن يمر على ميقات جديد مرورا غير متعمد ولا مقصود، فإن هذا خلاف الأولى مع صحته وجوازه، مع صحته وجوازه. ولا شك أن أفضل الصور في أداء عمرتين في سفرة واحدة أن ينطلق المرء من هنا إلى مكة مباشرة فيؤدي العمرة مرورا بميقاته، أيا كان هذا الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات اليمن ونجد يلملم، وميقات العراق ذات عرق، وميقات مصر الجحفة. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي هذه المواقيت المكانية لأهلها، هن لهن ولمن أتى عليهن، أي ولمن مر بها من غير أهلها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال عليه الصلاة والسلام: لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. انظر إلى قوله لمن أراد، أنت خرجت من هنا، لأن ده موسم فلا بأس أن ننبه على هذا من الآن، أنت خرجت من هنا تريد الحج لا تريد المدينة، الذي حركك من هذا البلد إلى بلاد الحجاز إنما هو أداء مين؟ أداء العمرة بالدرجة الأولى، أم زيارة مسجد النبي عليه السلام؟ أداء العمرة هو الذي حركك، وهو أسمى غرض في رحلتك. إذن فيكون القصد والإرادة والتوجه الأول في هذه السفرة لأداء مين؟ العمرة. فيكره لك أن تنحرف عن هذا المقصد الأسمى والأسمى إلى من هو دونه أو إلى ما هو دونه، وهو زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للخارج للعمرة أن ينطلق من هنا، سيمر على ميقاته، ويكره له أن يمر على ميقاته ثم لا يحرم منه. لماذا؟ لأنه ما أراد بهذا السفر والمر على الميقات إلا أداء العمرة، فيكره له. وبعض أهل العلم في بلاد الحجاز يبطلون عمرته ويلزمونه أن يرجع مرة أخرى إلى ميقات بلده الذي مر به ولم يهل منه، فيهل منه مرة ثانية. فبدل من أن تصطدم بآراء العلماء هناك فيما يتعلق بمرورك على ميقات بلدك بغير إهلال، فينبغي لك أن تهل من ميقاتك ثم تنطلق إلى مكة فتعتمر. فإذا أردت أن تزور المسجد النبوي بلا شك زيارته لها فضل عظيم جدا، ويكفي أنه أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، فك الله أسر المسجد الأقصى. فإذا أردت أن ترجع من المدينة إلى مكة مرة أخرى وتعتمر عمرة ثانية، فإن هذا أمر سائغ بل مستحب. لماذا؟ لأنك ستمر على ميقات جديد، هو ميقات أهل المدينة وهو ميقاتك لأنك تمر عليه، كما في قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أنت لست من هذه المدينة، لكنك لما مررت بالمدينة زائرا ستمر بهذا الميقات في حين عودتك، فيحبذ لو أنك أهللت منه مرة أخرى وأتيت بعمرة ثانية، فهاتان عمرتان في سفرة واحدة. وفي حقيقة الأمر صورة تكرار العمرة في اليوم الواحد خروجا إلى التنعيم أو إلى عرفة أو أي أو إلى أي مكان من الحل صورة يعني أظن لو أن السلف سمعوا بها لتكلموا فيها كلاما كثيرا. فيفضل ألا يأتي المرء في عمرته أو في سفرته بأكثر من هاتين العمرتين. ولا أقول إن عمرته أو إن الإكثار من العمرة أمر باطل، ولا أنه يأثم ذلك، لأنه لا دليل على البطلان. قالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم. فأعمرني من التنعيم، يعني فأعمرني يعني خرجت إلى التنعيم مرة أخرى مرة أخرى. وكما قلت التنعيم حل وليس حرم، التنعيم حل، لأنه لا يجوز الإهلال من الحل إلا لمن؟ إلا لأهلها. لا يجوز الإهلال من الحل إلا لأهل مكة، إلا لأهل من؟ مكة القاطنين الساكنين فيها. أما غير أهلها فإنما يخرجون إلى الحل، والحل أيا كان من نواحي مكة، لكن أشهره تحديدا ووضوحا هو التنعيم وعرفات. حتى الناس ما يعرفوش أن عرفات حل، الناس خلاص حفظوا التنعيم وساعدهم على ذلك، هناك سهولة المواصلات وغير ذلك، يقول لك رايح التنعيم اللي عايز يعمل عمرة كبيرة، حتى تغوص ذلك وبالذات مزحومة جدا على طريق مين؟ التنعيم بالذات، على طريق التنعيم ده. أحيانا الواحد يعمل إيه؟ يروح التنعيم ويهل من هناك ويصلي ركعتين في مسجد التنعيم ثم يأتي إلى الحرم فيعمل عمرة وبنفس الملابس، بنفس الملابس يطلع يركب الأتوبيس ثاني ويروح التنعيم يهل ويجي ثاني يعمل عمرة، وبعدين بنفس الملابس هذاك يروح تحكاية يقعد 10 أيام هناك، يقول لك الحمد لله أنا عملت 30 عمرة، 30 عمرة. طب هات لنا دليل أو حتى شد في دليل من عند السلف إنهم كانوا بيعملوا كده. كان الواحد منهم يأتي فيعتمر أو يحج أو يعتمر ويحج ثم لا نسمع أنه أعاد ولا كرر، فهذا بلا شك أمر يحتاج إلى وقفة. قالت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، يعني فأعمرني من التنعيم، ذهب بها إلى التنعيم لأجل أن تهل من الحل وتأتي بعمرة من هناك، وتأتي بعمرة من هناك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فسخ عمرتها، فسخ عمرتها الأولى التي نوت بها، فسخها لأجل الحيض، وقال ادخلي بنيتك في الحج فحج كما حج الناس. فلما قضت حجها بنيتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد النية لها لأداء عمرة قد فاتتها. قالت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أو عند غسل المحيض، تقريبا نفس التبويب أو يكاد يكون قريبا، كل هذا دندنة إلى ما يمكن أن يترجح لدى البخاري أن الحائض إذا أرادت أن تغتسل من حيضها فإنما يجب عليها أن تنقض ضفائرها، وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري، وليس هناك تصريح أن هذا مذهبه، لكن صنيعه في هذه التبويبات وتكرارها الباب بعد الآخر إنما يعطي إشارة وإشعارا أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا المذهب، وهو إلى وجوب فض الضفائر للمرأة الحائض دون المرأة الجنب، دون المرأة الجنب. قال البخاري حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو إسامة. عبيد بن إسماعيل ده قرشي هباري. قال حدثنا أبو إسامة وهو حماد ابن إسامة عن هشام عن أبي هشام بن عروة ابن الزبير عن أبي عروة عن عائشة قال خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، أي خرجنا من المدينة ووافق خروجنا من المدينة إهلال ذي الحجة، يعني يوم واحد ذي الحجة أو آخر ذي القعدة وأوائل من ذي الحجة، موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، لأن بين المدينة وبين ميقات أهل المدينة اللي هو جار علي كما يسميه الناس وهو ذو الحليفة إنما هي فراسخ معدودة، فراسخ معدودة يعني الطائرة تأخذها في دقيقتين ثلاثة، السيارة تأخذها في حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يهل بعمرة فليهل، يعني من أراد أن يحرم بالعمرة فقط من هنا فله ذلك، فله ذلك. فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني لولا أني سقت الهدي معي، سقت الهدي معي لأهللت بعمرة. يعني إيه أهللت بعمرة؟ أهللت بعمرة أولا ثم أهللت من الحرم أو من مكة بالحج، وهذا لمين؟ للمتمتع، هذا للمتمتع. القارن القارن بيهل بالحج والعمرة من الميقات، الحج والعمرة منين؟ من الميقات. والمتمتع لا، المتمتع يهل بالعمرة فقط من الميقات ثم يتحلل منه، الذي أهل منه وأداه يتحلل منه، ثم إذا دخل يوم التروية أهل من مكانه أو من بيته أو من الحرم، المهم لا يلزم أن يخرج إلى الحل، وإنما يأتي بإهلال جديد من الحرم. هذا طبعا على خلاف القارن الذي أهل بالحج والعمرة من الميقات، من الميقات، ولا يجوز له أن يتحلل من ملابسه إلا في يوم النحر بعد أداء نسكين من خمس. قال فإني لولا أني أهديت، أي لولا أني سقت الهدي معي لأهللت بعمرة، يعني ثم أتبعتها بإيه؟ بحج. وهذا صورة التمتع. قال فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، يعني بعضهم قال لا أنا مش أعتمر، مش أعتمر. ليه؟ قال لأننا سأسلك طريقا في النسك يسمى طريق الإفراد، طريق إيه؟ الإفراد، إفراد الحج، لأن الحج زي ما قلنا كم نوع؟ الحج إفراد وتمتع وقران، ومعنى إفراد أنه أفرد الحج بالإهلال خلاص، ومش ناوي يؤدي أكثر من أكثر من الحج، مش ناوي. ومعظم جماعة اللي بيحجوا حج سياحي بأربعين ألف وخمسين ألف، ما أعرفش السنة اللي هيوصل لكام بقى إن شاء الله، مئة ألف ولا إيه، معظمهم بينزل أو بيروح من هنا يوم عرفة، بيروح من مصر يوم إيه؟ يوم عرفة مباشرة إن شاء الله، ياخد طيارة على حسابه ويدفع فيها ما يشاء لأنه معاه فلوس ومش تعبان فيها ورزقه، فبيذهب من هنا في يوم عرفات، ينزل في مطار جدة تأخذه سيارة من داخل الطيارة، يعني صارت تطلع بالطيارة تاخده، أما دخل فلوس ليه؟ خدت بالك؟ وبعدين يطلعه على طول على فين؟ على عرفات، وهو قاعد في السيارة المكيفة ما بينزلش ولا بيهين نفسه، السيارة ممكن تلاقي فيها حمام وتلاقي فيها مطعم وفيها، يعني حاجة تغيظ بصراحة يعني. خدت بالك؟ يبقى ناس أي متعبانين، واللي بيجري عشان حمام مش لاقي حمام، وحوسة، واللي جعان مش قادر يمشي من الجوع وهو قاعد ده، ممكن تكون مطلع لسانه كمان للناس اللي ماشيين في الشارع، وبعدين ينزل من عرفة على المزدلفة، كل ده فين؟ في السيارة. وبعدين يقول لك يا فلان، نعم، انا والله معلش انا عندي شغل في مصر الساعة كذا، خدت بالك؟ فانت خد خد القرشين دول وبقرمي عن الجمرات في أيام التشريق. يبقى هو قاعد في السعودية كم يوم؟ قاعد يومين اثنين، يوم عرفة، وعشان يوم التروية ده يوم مسنون سنة وليس واجبا، يقول لك خلاص السنة ملهاش لازمة، خدت لك احنا بس نحضر الذي يعني لا يصح حجنا إلا به، كما قال الحج عرفة، أعظم ركن في الحج وإيه؟ الوقوف بعرفة. وبعدين يجي يوم إيه؟ يجي يوم عرفة، وكمان يجي آخر النهار، يجي آخر النهار، وهذا يجزئ، وبعدين ينزل على المزدلفة فيبيت فيها بيات البشوات، وبعدين ثاني يوم يطلع على منى اللي هو يوم النحر. ده ما فيش منع ان هو يوكل برضه خضار من الجمرات والذبح، وممكن يوكل تحط الشعر، خدت بالك؟ يعني حاجة غم، يعني ما ينزلش، مش عايز ينزل بالعربية. انا رأيت ناس في منن الحلاق في العربية بيحلق لهم، يعني حتى مش مكلف خاطر ان هو ايه ينزل تحت، خدت بالك؟ لما حاجة يعني تثير حفيظة الفقراء، يعني المكان ده تصفية القلوب والنفوس، تبص تلاقي ناس رجعة نفسيتها مشحونة من الأغنياء، لأنه شاف هناك ما لا يسره، وبعدين ينطلق إلى إيه؟ ينطلق إلى الحرم مكرها، وربما ينطلق إليه بالسيارة فيطوف بالسيارة ويتعب السيارة، وبعدين يطلع من هناك على إيه؟ على جدة، لأنه مش فاضي. فيبقى الحج كله عبارة عن إيه؟ عن يومين. يبقى الحكومة عندها حق تاخد حبة عينيه ولا ما عندهاش؟ ما الناس دي مش مستعدة، الناس دي مش مستعدة يا إخواني، خدت بالك؟ أنا لا أريد أن أقول كما يقول الجهال رزق الهبل على المجانين، لأن الهبل والمجانين رزقهم هم الاثنين على مين؟ على الله عز وجل، لكن يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، فده مصلحته أنه ما يتهمش، لأن هو لو الحج هيهينه يبقى بلاش منه، لم يتذوق طعم العبادة، بل طعم أصول العبادة، أصول عبادة وأصول الإسلام، خدت بالك؟ والله يا أخواني الإنسان لا يشعر بلذة الحياة إلا إذا عانى شقاءها، إنما الإنسان اللي عايز يعيش مطرف ده إنسان لا يصلح قط عند اللقاء، لا يصلح نهائيا. وذلك دلوقتي تعالى لدول العرب كلها بأسرها، دول العرب كلها بأسرها، لو وقف جند أمريكاني في دول الخليج معاه عصايا، عصايا كل هؤلاء الجيش يجون خلفه أو أمامه، بخلاف مثلا جيش إيران، بخلاف جيش العراق، بخلاف جيش مصر، خدت بالك؟ على افتراض حسن النية وإن فيها جيش يعني. ففي الحالة دي أخواني الخشونة إنما تنفع صاحبها عند اللقاء، أما النعومة فإنها هي من صفات ومن شأن النساء لا من شأن الرجال. احنا من الزعم على الاتحال عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ بتقول ان احنا لما خرجنا في الحجة، يعني لأوائل ذي الحجة، قال عليه الصلاة والسلام: من احب ان يهل بعمرة فليهلل، فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة، يعني لكنت متمتعا. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج أي مفرد، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. مين اللي قال فكنت أنا؟ عائشة رضي الله عنها. فكنت أنا ممن أهل بعمرة، يعني كانت ناوية إيه؟ تمتع، كانت ناوية تمتع، فأهلت بالعمرة أولا لأن هذا أمر يلزمها في الميقات، ثم تجدد هذا الإهلال للحج من الحرم. قال: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. وفي رواية لها: فلما كنا بسرف حط، وفي رواية نفست، والنفس بمعنى الحيض، وسرف اسم موضع قبل مكة، وهذا يدل على أنها إنما أدرك الحيض قبل أن تدخل مكة، يعني قبل أن تعتمر، يعني قبل أن تعتمر. قالت: فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج، وأهلي به بحج. فقلت: حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام بن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. كان ورد أن يشير إلى بركة بيت آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن كثيرا من السنن وأمور البركة والخير إنما ساقها الله عز وجل على أيدي آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني ما كانش في القضاء في المسألة دي كلها هدي من قبل، وذلك لو كان فيها هدي كانت عائشة من أول المتفقهين فيه، وذلك هي سألت يا رسول الله ده الحكاية بتاعتي كيت وكيت أعمل إيه، خدت بالك؟ فقال لا افعلي كيت وكيت وكيت وكيت. فكان هذا شرع للأمة إلى قيام مين؟ الساعة، إلى قيام الساعة. فكل امرأة مرت بدار عائشة لها أن تفعل ما فعلت عائشة إلى قيام الساعة. والسبب مين؟ السبب عائشة، لأنها أول الخير الذي نزل هذا الفقه وهذا العلم بسببها. الباب 17 مخلقة أو باب مخلقة وغير مخلقة. قال البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد البصري، قال حدثنا حماد وابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك أبي معاذ. عبيد الله ابن أبي بكر جده أنس بن مالك، يروي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، وفي رواية وكل إما بتشديد الكاف وإما بإيه وإما بتسهيلها، فالتشديد يوافق قول الله عز وجل ملك الموت الذي وكل بكم، الذي وكل بكم، والتسهيل جاء في لغة العرب. إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، أي استقرت في الرحم نطفة، أو يا رب مرني هل أجعلها نطفة، إما أن يكون على سبيل الخبر وإما أن يكون على سبيل تلقي الأمر. يعني كأن الملك يخاطب الله عز وجل عند جماع الرجل لامرأته، يا رب قد بلغ ماء الرجل رحم المرأة، فهل هو نطفة أو أجعله نطفة، أم أنه يسيل دما من الرحم فلا يكون مخلقا. ومعنى التخليق التصوير، معنى التخليق التصوير، مخلقة يعني مصورة ومعدة لأن تكون إنسانا وبشرا، أو أنها غير مخلقة أي غير مصورة، نطفة هدر لا تثمر ولدا، فإما أن تكون النطفة هكذا أو هكذا. فقال الملك يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة يذكر أطوار الجنين في بطن أمه. فإذا أراد أن يقضي خلقه أي ينفخ فيه الروح وهذا منتهى القضاء بالنسبة للجنين، قال أذكر أم أنثى، يعني يا رب هذا الجنين يكون ذكرا أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه، يعني يكتب له كل هذا في بطن مين؟ في بطن أمه، يكتب ذكر ولا أنثى، شقي أم سعيد، في الجنة أم في النار، يكتب رزقه، يكتب أجله. إذا كان كل هذا مضمون وأنت لازلت مضغة في بطن أمك أو علقة في بطن أمك أو نطفة في بطن أمك، إذن فعلم الخوف. لماذا يخاف الناس؟ على أرزاقهم بالذات وأجلهم. الناس في الغالب لا يفكرون في السعادة والشقاء، الناس يهمون على وجوههم هيام البهائم، لا يحرصون على طاعة ولا ينتهون عن معصية، وهما أصل السعادة والشقاء، وإنما يحرصون كل الحرص على الرزق والأجل. ولذلك أفردهما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إن روح القدس نفس في روحي، أي جبريل حدثني وقال يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإذا كان هذان مضمونان عند الله عز وجل فعلى ما خافوا إذن؟ وأن الأمة لو اجتمعت، بل الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا أو يضروا لا يكون ذلك منهم إلا بإذن الله. فإذا كانت الأمور كلها مقدرة، والأمور كلها مكتوبة، والأمور كلها معلومة، والأمور كلها مرادة وداخلة في مشيئة الله عز وجل التي سبق في علمه أن فلانا سيرزق بكذا أو سيحرم كذا، إذن فعلام الحرص. إنما الذي يلزمنا أن نسعى وأن نضرب أكباد الأرض، أكباد الأرض، ثم لا إلى الله عز وجل. لأنكم تعلمون أنه ليس كل إنسان في يده مال إنما يقربه إلى الله، بل معظم أصحاب المال المال وبال عليهم، وبال عليهم لأنهم لا يؤدون فيه حق الله ولا حق الفقراء والمساكين والأيتام وغير ذلك. أما إذا كان صاحب مال يؤدي حق الله وحق العبيد فهذا كما قال عليه السلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما قال ذلك في أبي بكر الصديق وغيره. وأن أبا بكر الصديق واتى النبي عليه الصلاة بكل ماله كما واتى عمر، كما واتى عمر بنصف ماله، والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أعظم سهم في كل باب من أبواب الجهاد بالنفس والمال. فحينئذ قال عليه السلام إن روح القدس نفس في روحي وقال يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، المطلوب منكم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، يعني إيه؟ لما رزقك يتأخر شوية تقول أنا أعمل إيه بقى، لازم أسرع بقى، هعمل إيه، هعمل، ما دي معصية، وأنت استبطأت الرزق فوقعت في معصية الله لأنك لم تصبر. ولذلك الغنى والفقر يحتاجان إلى حكمة من العبد، ولا بد أن تكون نفس العبد مهيئة أن يكون غنيا بغير أن يتأثر بغناه، وأن يكون فقيرا بغير أن يتأثر بفقره، يعني يكون مهيئ لهذا وذاك. إنما إنسان غني اجتاحت ماله جائحة يرتد ويكفر ويتسخط على ربه، وتسخط على ربه، أو على الجهة المقابلة إنسان فقير لا يعرف إلا المسجد والبيت والعمل، إلا المسجد والبيت والعمل، وتجد بعد كل فرض جايب مصحف من المكتبة وقاعد فتحه يقرأ له جزء، نصف جزء، جزئين على قد بقى يا ربنا ما يصر له، جاله قرشين ما عادش بيجي يصلي الفرض، يقول لك أنا أصلي في البيت، وبعد كده كسل ولا يصلي خمس فروض آخر النهار، وبعد كده بيجي متعب بيصلي بينام من غير صلاة. فهذه فتنة وتلك فتنة، الاثنين فتنة. فتبقى ونبلوكم بالخير والشر، شوف ذكر الخير الأول، ذكر الخير الأول، لأن الذي كان فقيرا ثم تحول إلى الثراء والغنى دي من أعظم الفتن، فتنة المال وفتنة النساء من أعظم الفتن التي حذر منها الأنبياء جميعا. فينبغي للمرء أن يحتفظ بنفسه. قال أذكرنا موسى شقينا سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب ذلك أو يكتب كل ذلك في بطن أمه. أما نداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة، بل بين كل حالة وحالة مدة. هذه المدة تبينت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. وفي الحقيقة مسألة نفخ الروح، نفخ الروح مسألة محل نزاع، هل تنفخ الروح في الجنين بعد 40 يوم فقط أم بعد 120 يوم؟ فجمهور أهل العلم يقولون إنما تنفخ الروح بعد 120، وكثير من الحنابلة وخاصة علماء الحجاز في هذه الأيام كالشيخ ابن عثيمين وغيره يقولون إنما تنفخ الروح بعد 40، بعد إيه؟ 40. طب قضية الخلاف فيما يتعلق بنفخ الروح في 40 أو في 120 قيمتها إيه؟ أنا أقول لك قيمتها إيه؟ قيمتها أن هذه النطفة بعد نفخ الروح فيها صارت نفسا، وقبل نفخ الروح فيها لم تكن نفسا. ولذلك يجوز إسقاط الجنين أو النطفة أو العلقة أو المضغة قبل المدة عند من يقول بأنها 40 قبل 40، وعند من يقول بأنها 120 قبل 120، يجوز إسقاطها للضرر، يجوز إسقاطها للضرر. أما بعد المدة عند الفريقين فلا يجوز إسقاطها وإن كان هناك ضرر. لماذا؟ لأن قتل النفس أعظم مما يمكن أن يقع بمين؟ أن يقع بالمرء. أضرب مثال: امرأة مريضة أو ضعيفة أو غير ذلك، إجماع الأطباء المختصين أن الحمل يضرها، أن الحمل يضرها أو يؤخر ضرها وشفاؤها. فعند من يقول بأنها 40 يجوز لها أن تسقط هذا الجنين للضرر الذي قرره الأطباء قبل 40، بعد 40 بيوم لا يجوز لها ذلك وهي مريضة. وكذلك عند من يقول بأن المدة 120 مش 40، نفس الشيء نفس الشيء. قالوا: أليس الضرر عذرا يبيح إسقاط الجنين وإن نفخ في الروح؟ قالوا: لا. ولما؟ قالوا: لو أدى ذلك إلى الذهاب بحياة الأم، لأن الأم حينئذ تموت مبطونة، تموت مبطونة، يعني على فرض أنها ستموت بهذا الحمل، وغلب الظن أنها ستموت بسبب هذا الحمل، قالوا: دعوها تموت، لأنها إن ماتت حازت أمران عظيمان: أنها لم تتجرأ على قتل نفس حرمها الله عز وجل وهو الجنين بعد نفخ الروح، والأمر الثاني لو أنها ماتت في أثناء حملها لماتت مبطونة، يعني ماتت شهيدة، يعني ماتت إيه؟ شهيدة. يقول لك يعني عشان تموت شهيدة أسيبها تموت، يعني أسيبها تموت في طيص مثلا؟ ما مش في طيص ولا حاجة، ما هي شهيدة. وأنت لو تعلم قيمة الشهادة خدت بالك لتوقفت عن كل كلام بعد هذا. يقول لك: لا يا عم أنا عايز مراتي، أنا عايز مراتي. لا، خد أم البسها فلان وخده وروح عند أقرب طبيب يشق لها بطنها وطلع مين؟ الجنين. أو يدي لها حقن عشان تسقط الجنين، فإذا بها في حين الإجهاض تموت هي ويموت مين؟ الجنين. فالشرع كله مصلحة، وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. يقول: وسياق الكلام هنا على بقية فوائد حديث أنس الجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود. عايزين أن حديث أنس وحديث ابن مسعود ظاهرهما التعارض، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية، يعني حديث أنس بن مالك مفسر لقول الله تعالى: مخلقة وغير إيه؟ وغير مخلقة. يعني مخلقة يعني غير مخلقة، وما أحكام المخلقة وأحكام غير المخلقة. قال: وأوضح منه ما رواه الطبري في تفسيره من حديث ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم، أي إذا قذف الرجل نطفته في رحم المرأة، بعث الله ملكا فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ يعني هذه النطفة تقدر لها التصوير والخلق أو لم تقدر لها ذلك؟ فإن قال: غير مخلقة، مجها الرحم دما، أي دفعها دما من الرحم. وإن قال مخلقة قال: يا رب، فما صفة هذه النطفة؟ أي من الذكورة والأنوثة، من الشقاء والسعادة، من الرزق والأجل وغير ذلك، ما هي صفاتها وخصائصها التي أكتبها لها؟ فذكر الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. يعني ايه موقوف لفظا؟ موقوف لفظا يعني هذا من لفظ ابن مسعود، ليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرد في السند تصريح بأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. موقوف لفظا يعني لفظه ده موقوف على مين؟ على ابن مسعود، من قول ابن مسعود لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. مرفوع حكما يعني ايه؟ يعني هو في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال: لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن يحصلها المرء إلا من خلال الوحي. هو الوحي ينزل على مين؟ على ابن مسعود ولا على النبي؟ يبقى هذا الكلام ده اللي بيعبر عنه الفقهاء، هذا الكلام موقوف لفظا مرفوع حكما، او هذا كلام موقوف له حكم الرفع. مبيقولوش له ايه، مبيقولوش مرفوع صريح، بس يقول له حكم الرفع. يعني لما يجي واحد يقول زي ابن عباس يصف الصراط، يصف الصراط او يصف الجنة او يصف النار او غيره من اصحابه، هنقول هو ابن عباس شاف الصراط؟ لا، ما شافوش، ولا حد من الصحابة شافه. خدت بالك؟ يبقى الكلام ده لو صح السند الى الصاحب، لو صح السند الى الصاحب، فنحن بين امرين، اما ان نرد هذا الكلام ونقول لا ابن عباس ما يعرفش حاجة من دي لان ده امر غيب وما شافهاش، ولم يصرح بانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ في الحالة دي احنا نتورط مع رد كلام قد وصل الينا بسند صحيح. انا بقول لك اسناده صحيح لكنه من امور الغيب. العلماء في المسألتين دول كلام يصلني فيما يتعلق بالغيب وسند صحيح قالوا هذه الجمله وهذه العباره، هذا كلام موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا؟ لانه لا يتاتى لاحد الناس الا من خلال الوحي، فكان الصاحب سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام فعبر به على لسانه هو، عبر به على لسانه هو. فهذا كلام ودي دقة عجيبة جدا للمحدثين. ها؟ ما قلناش هذا الحديث مرفوع، ليه؟ لأنه الإسناد ما فيش فيه النبي، الإسناد ما فيش فيه ابن مسعود قال سمعت النبي، وإنما قال ابن مسعود كيت وكيت وكيت، شرف؟ نقول بس، ما دام الإسناد صحيح إليه، يبقى نقول إيه؟ هذا كلام موقوف على ابن مسعود مرفوع حكما. يعني لابد أن يكون هذا الكلام سمعه ابن مسعود منين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال الصواب قول من قال المخلقة هي المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. عارفين بيقول فلان سقطت أو سقطت، ها؟ دي مخلقة ولا غير مخلقة؟ لا، دي غير مخلقة، وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، إن الحامل إيه؟ لا تحيض. يعني شايف دقة فقه البخاري؟ إحنا مالنا مال مخلقة وغير مخلقة، ومالنا برضو مال امتشاط المرأة عند غسل المحيض؟ عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن المرأة التي حملت لا تحيض، المرأة الحامل إيه؟ لا تحيض. ده غرض البخاري من التبويب، غرض البخاري من التبويب، لأن المسألة دي محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم. قالوا واللي حافظ ابن حجر ذهب المذهب الآخر، قال لا، لا يلزم المرأة الحامل ترك الحيض أو عدم الحيض، وقال الأصل أن تحيض المرأة دائما حامل أو غير حامل. لكن المشهور من أقوال الفقهاء والذي يترجح لدي أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض بأدلة. أولا الدليل المشاهد الواقع من أحوال النساء أن المرأة إذا حملت لم تحيض، أن المرأة إذا حملت لم تحيض. ربما يكون هناك استثناء أن المرأة أو بعض النساء من وسط آلاف النساء أو ملايين النساء، ربما يطلع لك مثلا نسبة واحد في الألف، اثنين في الألف، عشرة في الألف، هذه ليست نسبة نعتمد عليها ونجعلها أصلا، بل الأصل أن الحامل لا تحيض، وده واقع النساء بيقول كده، واقع النساء بيقول كده. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل عدة من تحيض بالحيض، بالحيض، وعدة من حملت بوضع الحمل. ولو كانت الحامل والتي تحيض أي الحامل وغير الحامل سواء في اعتبار العدة بالحيض، فلماذا جعل عدة الحامل بوضع الحمل؟ ها؟ ما هو طبعا ده الاستبراء الرحم، بس احنا مش عايزين نقول ان دي العلة، مش عايزين نقول دي العلة، لان احنا نتناقش لو قلنا ان العدة دي جعلت بالثلاث حيضات مثلا لاستبراء الرحم وقلنا ان دي العلة، لا، دي لا تنفع علة شرعية ولا علة عقلية. ليه؟ لو جعلنا مرد ذلك إلى هذه العلة فقط، ها؟ هنقول طب الرحم ده متى نعرف براءته؟ بحيضة، صح ولا لا؟ بحيضة. طب لما جعلها الله ثلاثة؟ أنا بعرف استبراء رحم المرأة من الولد بحيضة واحدة إذا طلقت أو مات عنها زوجها، بحيضة واحدة أعرف أنها ليست حاملة. فلماذا جعلها الله ثلاثة؟ هتقول لي الثلاثة عشان التأكيد. التأكيد ده خلي بالك من الكلمة مطاطة أوي، فصادة لا تصلح أن تكون دليلا. طيب لو أني صدقتك على هذا جدلا، أقول لك لماذا جعل الله تعالى عدة الحرة ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، وعدة الأمة والرحم واحد، الرحم واحد، عدة الأمة حيضتان، عدة الأمة. نعم. طب وضع أقول لك برضو لعل الرجل يراجع الأمة، خدت بالك؟ آه. طيب إذا كانت العلة، إذا كانت العلة استبراء الرحم بثلاث حيضات، بثلاث حيضات، فلما جعل الله تعالى عدة التي توفي عنها زوجها وليست حاملا أربعة أشهر وعشرة؟ ما ينفعش أربعة وتسعة ليه؟ والمختلعة والمفسوخة عموما حيضة واحدة. يبقى في نهاية الأمر هنقول يا إخواني، هنقول هذه الأمور كلها التي أو الذي يغلب عليها أنها أمور تعبدية نؤمن بها ونسلم، إنما أنك تركبها على علة هتلاقي ألف رد ونقض لهذه العلة. يبقى إحنا ما قلناش غير إن إحنا نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه السلام. نعم. الباب الثامن عشر، كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ ما بيتكلمش عن كيفية الإهلال، عن كيفية الإهلال لا، ده هو بيتكلم عن إمكانية وصحة إهلال الحائض. يعني كيف هنا ليس معناها بيان الصورة وبين الكافية انها تلبس ملابس وتقول لبيك اللهم عمرة ويطرح الميقات وتصلي ركعتين لا، ما هي دي الكافية، لكن البخاري لا يقصد هذه الكافية، انما يقصد بيان صحة اهلال المرأة الحائض. ودي طبعا امر ايضا متعلق بكتاب الحيض، لانه ربما تتصور المرأة انها ايه، انها لا يصح منها الاهلال وهي في اثناء حيضها. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد، عن عقيل بن خالد بن عقيل الرحالة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال عليه الصلاة والسلام من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، من أحرم بعمرة ولم يسق معه الهدي فليتحلل منين؟ من إحرامه. ومن أحرم بعمرة وأهدى أي وساق معه الهدي فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، يعني لا يتحلل من ملابسه ولا من إحرامه إلا إذا حج ووقف بعرفات ورمى الجمرة ونسك معه نسكا آخر وليكن هو ذبح مين؟ ذبح الهدي في يوم النحر، حينئذ إذا أراد أن يتحلل فله ذلك. قال ومن أهل بحج فليتم حجه، يعني ومن كان مفردا للحج فليتم حجه. قال آه طبعا أبو شهاب غير ابن شهاب، ابن شهاب الزهري. قالت عائشة فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، أي حتى دخل علينا يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، يعني هي ما جاتش منين؟ من ذي الحليفة إلا بإيه؟ بالعمرة، لأنها كانت ناوية التمتع. طب وبعدين هتعمل إيه دلوقتي؟ ده يوم عرفة خلاص احنا بينا اهو، فعرف اما في ليلة عرفة سألت النبي واما في نهار عرفة سألت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انقض رأسي وانتشط واهل بحج واترك العمرة، ففعلت حتى قضيت حجي، يعني فرغت من حجها ولا تزال على ايه؟ على حيضها، ولا تزال على حيضها. فبعث معي عبد الرحمن ابن ابي بكر وامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم. الباب التاسع عشر، باب اقبال المحيض وادباره. المحيض اللي هو دم الحيض، المحيض اللي هو دم ايه؟ دم الحيض. كيف يأتي وكيف يذهب، اي كيف نعرف انه جاء وكيف نعرف انه ايه؟ ذهب. نعرف انه جاء بالدفعة او الدفقة، بالدفعة او الدفقة. طبعا احنا كرجال مش هنعرف الكلام ده، انا بتكلم ان النساء يعني هيعرفوا الكلام ده، هيعرفها، هيتعرف انها حاضر، خدت بالك، بعلامات. العلامة الاولى دفق الدم من الرحم، دفق الدم من الرحم في مواقيت مخصوصة، في مواقيت زمنية مخصوصة. يعني ايه؟ امرأة تحيض دايما مثلا يوم 25 في الشهر، 24 23 26 في خلال الايام دي بيجي لها ايه؟ الدم. فلما يجي لها دم في الايام دي هتقول لا مش معقول ده دم الحيض، ده مش معنى الشهر ده مش معقول ده دم الحيض، مش معنى ليه؟ ده العادة دي تأتي كل شهر، كل ايه؟ كل شهر، وانما تأتي في ايام معينة من الشهر في الغالب عند كل امرأة على حدة، تختلف عادة امرأة عن امرأة اخرى. فشمعنا الشهر ده بالذات شكيتي ان ده دم حيض او مش دم حيض ليه؟ ما هي المصوغات لذلك؟ ها؟ يبقى يعرف الدم دم الحيض بعلامات. العلامة الاولى دفق الدم من الرحم، العلامة الثانية ان ذلك في وقت معلوم لعادة المرأة، العلامة الثالثة انه دم لونه لون الكدرة، يعني زي ما يكون دم انت بتقلبه في تراب، دم متقلب في تراب، يبقى هو لا هو اسود ولا هو ايه؟ احمر. يبقى دم احمر مكدر او اسود مكدر، دم بكدرة سميه الفقهاء مكدر، خدت بالك. الامر الثاني او العلامة الرابعة ان رائحة هذا الدم رائحة كريهة في غاية الكره. طبعا ما فيش علامة خامسة في طعم الدم، لان الدم الحيض لا يذاق، خذك لان الاخوة يحفظون ايه؟ اذا تغير طعمه ولونه وريحه، خدت بالك. لا هنا بقى ما فيش ايه؟ ما فيش طعم، الا اذا انسان باكت نفسه حلوة وعايز ايه؟ يتذوق، ده شيء تاني. ماشي. طيب كيف نعرف ذهاب الدم؟ كيف نعرف ذهاب الدم؟ كيف تعرف المرأة ان دم الحيض قد ذهب وولى مدبرا؟ تعرف ذلك اما بالجفاف، تعرف ذلك بالجفاف. الجفاف اللي هو ايه؟ هي المرأة عارفة ان عادتها مع الخبرة بتعرف ان عادتها بتيجي لها مثلا خمس ايام، واحدة ثانية عارفة انها ستة، واحدة ثالثة عارفة انها ثلاثة، واحدة عشرة عارفة انها عشرة، ها؟ فالدم ينزل عليها في هذه الايام كلها، فاذا جف الدم ولم ينزل ولم يبقى له اثر، ها؟ عرفت المرأة انها ايه؟ انها طهرت، انها طهرت. علامة ثانية وهو ما يسميه الفقهاء بالقصة البيضاء، بالقصة البيضاء. المرأة في غالب أمرها تحتشي، أي تحشو فرجها قطنا أو كرسفا وهو قطن أيضا أو خرقة، لأن هذا أمر يلزمها في حال حيضها. ففي نهاية مدتها المعلومة لديها تتناول هذه الخرقة فتنظر فيها، فإذا بها تجد فيها كالمخاط الأبيض، كالمخاط الأبيض، وهذا آخر دفعة أو دفقة من الرحم تعلق بهذا الحشو أو بهذه الخرقة. فإذا نظرت المرأة فوجد هذه القطعة البيضاء علمت أنها إيه؟ أنها طهرة، أنها طهرة. يبقى الأمر أن كيف نعرف أو كيف تعرف المرأة أن دم الحيض قد ولى؟ بأمرين، إما بالجفاف، لأن القطعة البيضاء ليست لازمة أو لا تنزل في كل وقت أو ليست على كل امرأة. فهناك علامتان، العلامة الأولى الجفاف أي امتناع الدم وارتفاعه، والعلامة الثانية هي إيه؟ هي القصة البيضاء. قالت وكن نساء، أو قال البخاري وكن، أقل مدة للحيض قالوا دفقة دم، أقل مدة الحيض دفقة دم، أو أقل الحيض دفقة دم، وأكثره على خلاف بين العلم بين 15 يوما وستة عشر يوما، كما اختلفوا كذلك في أقل وأقصى مدة النفاس، قالوا أقصى مدة النفاس 60 يوما. وأما حديث أم سلمة القاضي بأن أقصى مدة النفاس 40 يوما، إنما ذلك من غالب حال النساء، يعني محمول على إيه؟ على غالب حال النساء. لا يمنع أن يكون هناك شواذ في النساء حيثها يأتي إلى إيه؟ استحاضتها تزيد حتى تصل إلى 60 يوما، إلى 60 يوم. والإمام الشافعي يقول سمعنا امرأة تقول إن دم النفاس عندها 60 يوما أو بلغ 60 يوما. ولما نقول مدة النفاس في حديث أم سلمة 40 يوم، لا يلزم نزول الدم 40 يوما أو 50 أو 30، بل يمكن أن يرتفع الدم وينقطع ويجف تماما بعد 10 أيام من الولادة، ثم يعود مرة أخرى في أثناء 40، ثم يرتفع ثم يعود، لا يلزم أن يكون هذا باستمرار. قال البخاري وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، بالدرجة، الدرجة دي اللي هي إيه؟ زي ما قلت لك القطن أو الخرقة التي تحشو المرأة بها فرجها. فتصور يعني النساء بينهم أمور عجيبة ربما لا يقبلها الرجال، لكن إذا كان تعلقها بالعلم فينبغي أن يقبلها الرجال. ولذلك النساء عايزين يتعلمن الحق وتعلموا صحة العبادة، مش عارفين حاجة، يبعثوا للفقيه بقى، يبعثوا للفقيه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يبعثوا الخرقة اللي هم حاطينها دي فيها سفرة، فيها سفرة أو ماء عكر، ماء إيه؟ عكر. فذلك لحد النهار ولحد يوم القيامة النساء بيسألوا يا شيخ الدم ارتفع بس لسه في كده مية صفرة، ها دي تبع الحيض ولا تبع الطهر؟ مش كل واحد فيكم يسأل السؤال ده عن امرأتي، او ان امرأتها تسأل هذا السؤال ولا حياء لطلب العلم؟ بلا شك خدت بالك. فالنساء كنا يبعثنا الى عائشة بهذه الخرقة فيها الكرسف، يبعثنا الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. يبقى هم ما كانوش بيبعثوا لها بدم الحيض الصريح اللي هم يعرفوه بعلاماته وأمراته، لا، بعثوا لها بإيه؟ بعد انتهاء الدم يبقى أثر الدم زي الماء الأصفر كده، خدت بالك؟ فهذا الماء الأصفر أثر في هذا القطن أو في هذه الخرقة، فعايزين يعرف الماء ده من الحيض ولا من الطهر. فكانوا يبعثوا لمين؟ لعائشة. فتقول لا تعجلنا أي يا معشر النسوة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، ها؟ يعني كأنها أردت أن تقول إيه؟ إن هذه الصفرة من الحيض. هذه الصفرة منين؟ وقولها لا تعجلنا أي لا تعجلنا بالصلاة والصيام والجماع، لا تعجلنا بما حرم الله تعالى عليكن في أثناء الحيض فتصلينا وتصمنا وتجامعنا، تريد بذلك الطهر من الحيضة، يعني لا تتعجلن الطهر. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح، النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعادت عليهم. خدت بالك؟ يعني المرأة تقوم بالليل مرة اثنين ثلاثة أربعة، كل مرة تدخل الحمام وتشوف الأخبار إيه، ترى القصة نزلت، ترى القصة ما نزلتش، يا ترى طهرت، يا ترى ما طهرتش، عشان ايه كل ده؟ ده تنطع في الدين وغلو وتعمق. ها خلاص دخل عليك الليل، دخل عليك الليل ولا زلت في حيض او في صفرة التي هي من الحيض، خلاص اكمل الليل. فاذا اصبحت، ومعنى اصبحت اي اذن الفجر، فانظري في الثوب، فانظري في الثوب. وارجح الاقوال في مذاهب اهل العلم أن المرأة إذا طهرت ولم يتبين لها متى طهرت، صلت فرضان سابقان، صلت فرضان سابقان. يعني واحدة قامت الصبح شافت السفرة في ثوبها، السفرة حيض، ظلت السفرة هذه تختفي شيئا فشيئا ولم تظهر القصة البيضاء حتى دخل وقت المغرب، حتى دخل وقت المغرب، فهي لا تذكر تحديدا او لا تعرف تحديدا متى طهرت. هل طهرت الظهر قبله بعده؟ هل طهرت العصر قبله بعده ام لا؟ قال العلماء وهم جماهير اهل العلم، قالوا تصلي هذه المرأة التي لم تعرف تحديدا وقت القصة البيضاء، تصلي فرضان سابقان. فهذه المرأة التي ذكرت مثلها عليها أن تصلي الظهر والعصر، عليها أن تصلي الظهر والعصر. فاستفاض الإمام النووي في المجموع وكذلك ابن قدامة في كتاب المغني في هذه المسألة بكلام أجمل من ذلك وأمتع. وبلغ ابن زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح، يعني المرأة تقوم وتطلب المصباح وإيه، تولع الكبريت وتشعل النار في المصباح، ثم تتفحص ثوبها في الليل مرة واثنين وثلاثة واربعة، عشان يكون ده عنا ومشقة. ولذلك عابت عليهن، عابت عليهن، قالت يعني ما كانش حد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك، ولا من نساء الصحابة الكبار بيفعلوا ذلك، ودول أهل علم وأهل تقوى، فما يصحش ان انتوا ايه تأتون من الأعمال ما لم يكن في ذلك ايه الوقت. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، إذا حدث عبد الله، إذا حدث البخاري عن عبد الله بن محمد فإنما هو المعروف بالمسندي، المعروف الملقب بالمسندي أبو جعفر البخاري. قال حدثنا سفيان، وهو كذلك لا يروي إلا عن ابن عيينة، يعني المسندي ليست له رواية عن الثوري، وإنما يروي عن ابن عيينة، بل هو خريجه وتلميذه. عن هشام، والمعلوم أن سفيان بن عيينة إنما يروي عن هشام ابن عروة، عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، ذلك عرق وليست بالحيضة. يعني عز الله إيه، ما هو الاستحاضة دي بتكون إمتى يا إخواني؟ الاستحاضة بتكون إمتى؟ الاستحاضة بتكون بعد الحيض، بعد الحيض، بل هي موصولة بالحيض، لأن النفاس هو ما بعد الولادة، والحيض هي العادة الشهرية. طب الاستحاضة، الاستحاضة هي نزول الدم بعد الحيض واستمرار، نزول الدم بعد الحيض واستمرار. ومن نساء الصحابة من كنا تستحاض دائما دائما، فإحدهن سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض يا رسول الله، إني أستحاض، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بالحيض. يعني عز الله فرقي بين الاستحاضة وبين الحيض، الحيض أمارات وعلاماته احنا قلناها ماشي، بعد تمام المدة التي تعرفها المرأة من نفسها أو أقصى مدة الحيض وهي 15 يوما أو 16 يوما، لابد أن يتغير الدم، إذا استمر لابد أن يتغير، فتغيره أن يكون رقيقا أحمرا لا مكدرا لا رائحة له إلا رائحة الدم العادي، كأنه نزيف. كأنه إيه؟ نزيف. ليه؟ لأن دم الاستحاضة مصدره عرق في الرحم، مصدره عرق في الرحم، بخلاف دم الحيض فإن مصدره الرحم، فإن مصدره الرحم. ولذلك قال عليه السلام إنما ذلك عرق وليس بإيه؟ بالحيضة. يعني هذا دم إنما نزل من عرق معترض في الرحم وليس هو إيه؟ دم الحيض. طب والنتيجة إيه يعني؟ فين الكلام ده إيه؟ أن المستحاضة يحل لها كل شيء كان حراما عليها في أثناء حيضها، لأن الاستحاضة طهر، الاستحاضة طهر. فإذا فرغت المرأة من حيضها واستمر هذا الدم، دم الاستحاضة عليها، يجب عليها أن تغتسل من الحيض، ثم يأتيها زوجها وتصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة، لكنها تتوضأ لكل صلاة. وبعض أهل العلم قال تغتسل لكل صلاة، والصواب الأول، والصواب الأول. قال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذا جت لك الحيضة ترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أي لا تلتفت بعد ذلك إلى مين؟ دم الاستحاضة، الدم الذي ينزل بعد ذلك مغاير في رائحته ولونه ووقته. ومعنى يدعون إلى الطهر، يعني النساء أو يدعون بالمصابيح لأجل الطهر، أي إلى ما يدل على الطهر، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قال ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. الباب العشرون، لا تقضي الحائض الصلاة. ومعنى ذلك أنها تقضي مين؟ الصيام، تقضي الصيام. ترى من المسألة دي رغم أنه قد حصل الإجماع عليها، إلا أن هذا الإجماع في أول الأمر وقع فيه خلاف، يعني قبل أن يصير إجماعا كان فيه خلاف، هل تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، أم أنها تقضي الصيام وإيه والصلاة. أنت ممكن تقول حديث صريح وواضح، فلما وقع الخلاف؟ ها؟ الخلاف خلاف في المفهوم، ليس خلافا على النص، لأن الخلاف لما يكون على النص دي قضية شائكة جدا، إنما خلاف في المفهوم الآن. فإذا أقبلت الحيضة فدعي، فدعي مين؟ ما هو استنى بس، الرواية هنا بتقول فدعي الصلاة، فدعي مين؟ الصلاة. لماذا؟ لأن الغالب أن أيام السنة ليس فيها صيام، ليس فيها مين؟ صيام، فلم يذكر، وإنما ذكر ما أوجبه على المرأة في كل يوم خمس مرات. فلما كان شأن الصلاة غالب على شأن الصيام وأكثر من شأن الصيام، ذكر الصلاة فقط، ذكر الصلاة إيه فقط. ده مفهوم بعض أهل العلم، بعض أهل العلم أو لا، هو ذكر الصلاة من باب التغليب، ده من باب مين؟ التغليب. وإنما الأصل دعي الصلاة ومين؟ والصيام. فإذا كان قد أمرها بإعادة الصيام فينبغي أن يأمرها بإعادة مين؟ الصلاة. أما ذكر الصيام بس للصلاة بس ليه؟ هذا من باب التغليب، ده من باب مين؟ التغليب. وليس الأمر كذلك، فلما وقع هذا الخلاف أولا انعقد الإجماع بعده على أن، والإجماع مبناه إلى الدليل وسنذكره الآن. فلما ارتفع هذا الخلاف بالإجماع المنعقد بعده، خدت بالك، استقر الأمر على أن المرأة إنما تعيد الصيام، تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. والحكمة من ذلك أن إعادة الصيام ليس فيها مشقة، لماذا؟ لأن المرأة لا تعيد صيام النافلة أو لا تعيد صيام ما كانت اعتادت أن تصومه، الاثنين والخميس ثلاثة أيام يوم ويوم، لا تلزم بإعادة هذا لأنه أمر لا يلزم ابتداء بل هو مسنون ومستحب، إنما يلزمها أن تعيد ما قد أفطرته في نهار رمضان، وهذا أمر يسهل. فإذا أفطرت المرأة رمضان كله على فرض، رمضان كله على فرض، إنما يجزئها أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام أو يومان، فستحصل في نهاية العام شهرا كاملا، فليس فيه أدنى مشقة، بخلاف الصلاة. لو أن المرأة مثلا حاضت 15 يوما أو 10 أيام فكيف تقضي هذه الصلوات؟ 15 بخمسين فرض، بخمسين إيه؟ فرض، أمر شق جدا، خاصة لو أن المرأة تحيض في الشهر الواحد مرتين كما سيأتي معنا أو ثلاث كما سيأتي معنا، خدت بالك؟ فهذا أمر فيه عنت، وإنما من أغراض الشريعة السمحاء أنها سمحاء وأنها حنيفية وأنها سهلة وأنها ميسرة وميسرة على العباد. فلما اصطدم هذا بغرض من أغراض الشريعة وهو التيسير على المكلفين، رفع الله عز وجل عنها إعادة مين؟ الصلاة، وفرض عليها ليسره إعادة مين؟ الصيام، الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: تدعوا الصلاة، تدعوا الصلاة. وفي رواية: غير أنها لا تطوف ولا تصلي، غير أنها لا تطوف ولا تصلي. وفي رواية: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ في حديث أبي سعيد الخدري، في حديث إن كنا ناقصات عقل ودين، قالت رسول الله: وما نقصنا عقلنا وديننا؟ قالت: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي وإيه ولم تصم، ولم تصم؟ فذكر الصلاة والصيام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام هو ابن يحيى بن دينار، قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي، حدثتني معاذة وهي بنت عبد الله بن العدوية اللي هي من فقهاء البصرة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها؟ ومعنى أتجزي أي أتقضي إحدانا صلاتها، يعني إذا ارتفع عنها الحيض تقضي هذه الصلاة مرة ثانية؟ مش معنى أتجزي يعني أتجزئ، لا، ليس هذا معناها، وإنما معناها أتجزي مش أتجزئ، أتجزي والمعنى أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت، تلك تعيد الصلاة ثاني. فقالت: أحرورية أنت؟ ومعنى أحرورية هم قوم من أهل البدع من الخوارج ينسبون إلى بلد تسمى حروراء، بلد تسمى حروراء وهي تبعد عن الكوفة شيئا يسيرا، أول من خرجوا على علي بن أبي طالب، أول من خرجوا عليه، ولذلك كان كل من خرج على علي بن أبي طالب من هذه البلدة أو من غيرها يتبنى مذهب أو نفس العلة التي لأجلها خرجوا على علي بن أبي طالب نسب إلى المذهب، وإن كان من أقصى البلاد ليس من حروراء، وهم قد سنوا بدعا عظيمة جدا في الدين حتى خالفوا في أصل الدين، حتى خالفوا المسلمين وأهل السنة في أصول الديانة وأصول الإسلام كذلك. فقالت لها: أحرورية أنت؟ طبعا ده استفهام استنكاري إلى أقصى حد. ليه؟ لأن من مذهب الحرورية أنهم كانوا يقضون الصلاة والصيام، كانوا يقضون الصلاة ومين؟ خلي بالك أن أعبد الناس الخوارج، الخوارج والعلماء، طبعا هم شر الفرق، مش معنى أعبد الناس ده تزكية، لا، بس هم القضية بتاعتهم متعلقة بإيه؟ بالمعاصي، يعني قضية الخوارج كلها متعلقة بإيه؟ بالمعصية. فمنهم وهم الغلاة من يكفرون بالصغائر والكبائر أو بالكبائر والصغائر، ودول غلاة الخوارج، اللي يفعل معصية يبقى كافر أي كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. وعمتهم خلفوا في أهل العلم أنهم يقضون مين؟ يقضون الصلاة والصيام، أو يأمرون الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلاة والصيام. فالست دي بتسأل عائشة، لا سؤال تعنت وإنما سؤال تعلم، تقول أنا ما أعرف أنا جاهلة، فهل إذا طهرت من حيضتي أعيد الصلاة؟ فأنت لا أحرورية أنت. وهنا ينبغي أن نقف وقفة. عائشة تستنكر عليها ذلك، لا أنها تنسبها حقيقة إلى مين؟ إلى هذه الطائفة الخارجة. وهذا يدلنا على أن من وقع في البدعة لا يلزم أن يكون مبتدعا، ومن وقع في الكفر لا يلزم أن يكون كافرا، وإلا كان كل الناس مبتدعين وكفار حتى عامة للسنة. ليه؟ لأنك أنت نفسك وانت راجل محب للسنة أحيانا تعمل عملا وأنت لا تدري كنه هذا العمل، لحد ما يجي لك واحد من هذا العلم يقول لك ازاي انت بتقول الكلام ده ازاي؟ ده الكلام ده يا ابن الحلال ده شعار الخوارج او شعار الشيعة، ازاي انت بتقول الكلام ده؟ ده الكلام ده كلام الشيعة. تقول والله كنت اعرف، لا ده انا استغفر الله بقى من الكلام ده. خدت بالك؟ فهل لما كنت واقعا في شعبة من شعب ضلال اهل الفرق كنت منسوبا الى هذه الفرقة؟ او انك بالفعل تعمدت وتقصدت ان تكون شيعيا او خارجيا او معتزليا او اشعريا او غير ذلك من فرق الضلال؟ لا، ولكنك وقعت في شيء مما قال به اهل البدع دون ان تقصد الخروج عن حد السنة، ولذلك يحرم على الناس ان ينسبوك للبدعة او ان ينسبوك للكفر ان كنت إن كنت قلت قول كفر مثلا. وأذكر أن أحد الحاضرين هنا أيام كنا في عمان وكنا نعمل مع بعض في مكان واحد، وهو أخ طيب وهو يسمعني ولعله هو الذي يقدم نفسه إليكم،